اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في أنه لو بادر المتزوج للعمة والخالة وتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت بدون إذن ورضا العمة والخالة فما هو حكم هذا العقد؟ أشرنا في الجلسة السابقة إلى وجود أقوال ثلاثة في المسألة، وتقدم عندنا أدلة هذه الأقوال. المصنف يقول الأوسط بين هذه الأقوال هو القول ماذا؟ هو القول الأوسط. وكان القول الأوسط أن العقد الأول لازم والعقد الثاني يكون فضوليا يحتاج إلى إجازة الإجازة أو الرضا اللاحق من قبل من؟ من قبل العمة والخالة. والوجه في أقوائية هذا القول أنه أدلة الفضولي تشمل مثل هذا المورد، حيث أنه وإن كان الظاهر كما قلنا بدوان أن الرضا شرط في الصحة التأهلية كما ذكرنا سابقا، إلا أنه عندنا أدلة دلت على أن عقد الفضولي صحيح. فعقد الفضولي وإن كان هو خلاف القاعدة لكن ثبت بالدليل، وتقدم من المصنف بحث مفصل في هذا المقام وشرحناه أنه ماذا؟ أن هناك دليل على صحة عقد الفضولي. وبناء على صحة عقد الفضولي نقول أما بالنسبة إلى العقد الأول فلا وجه لكونه جائزا لأنه صدر من أهله ووقع في محله، حيث صدر من الكامل العاقل وكان مجتمعا للشروط. فالزواج بالعمة والخالة لا معنى للقول بأنه ماذا؟ أنه يحصل يكون متزلزلا وينقلب إلى التزلزل بالزواج من ابنة الأخ أو ابنة الأخت كما قاله صاحب أي قول؟ صاحب القول الثالث. لا وجه لذلك لأن العقد يكون عقدا لازما. أما بالنسبة إلى العقد اللاحق فحيث أن الزوج لا سلطنة له على تمام العقد بل هذا العقد متعلق بحق العمة والخالة فلا بد أن يكون صاحب الحق قد يأذن إما بالإذن السابق أو بالإذن اللاحق، فيكون بمثابة العقد الفضولي، فيكون الصحيح والقول الثاني لا القول الأول ولا القول الثالث. قال أوسطها يعني أعدلها، أوسطا الأعدل، أوسطها الوساط، القول الوساط الثاني. يعني يقول وإن تقدم عقد بنت الأخ وعليكم السلام والأخت. خب الآن في عكس هذه المسألة، لو فرضنا أن الشخص متزوج بابنة الأخ أو بابنة الأخت فهل يصح إدخال العمة فتكون العمة هي الطارئة وإدخال الخالة أو لا؟ هنا يوجد خلاف في هذه المسألة. المعروف بين العلماء والمشهور أنه في هذه المسألة يجوز إدخال العمة والخالة ولا نحتاج إلى إذن العمة والخالة في حالة اللحوق، ولا نحتاج إلى إذن بنت الأخ وبنت الأخت كما هو واضح، فله السلطنة التامة على العقد. فإذا تزوج العمة فحينئذ يكون العقد عقدا لازما ولا يتوقف لزوم العقد على العمة على رضاها بعد ذلك، هذا هو المعروف. ولا فرق بين كونها عالمة بأن زوجها قد كان متزوجا سابقا بابنة الأخ أو ابنة الأخت أو لم يكن ماذا عالما، لا فرق في ذلك. وفيه بعض النصوص أيضا. خب في قبال هذا القول فصل الشهيد الثاني في المسألة تفصيلا، حاصله أنه تارة نفترض أن العمة والخالة كانتا تعلمان بأن هذا الذي تقدم للزواج كان متزوجا بابنة الأخ أو ابنة الأخت، وتارة يفترض أنهما ليستا بعالمتين. فعلى الأول إذا كان العمة أو الخالة إذا كانت العمة أو الخالة عالمة بذلك فنفس علمها وإقدامها على الزواج وقبولها الزواج رضا منها بالعقد، عليكم السلام، فهي راضية بالعقد حال كونها عالمة بأن الذي تقدم إليها متزوج على ابنة الأخ أو ابنة الأخت، ومع ذلك قبلت، فيكون إقدامها وقبولها بالعقد رضا بأنها ترضى أن تجتمع مع ابنة الأخ وابنة الأخت، فترضى بالجمع. فهذه الصورة لا إشكال فيها، ولم يذكر فيها أصلا أقوال المصنف. أما بالنسبة إلى صورة الجهل فهنا المحل للبحث. إذا كانت جاهلة، العمة والخالة جاهلة، فقبلت الزواج اعتقادا منها أن الزوج لم يكن متزوجا بابنة الأخ أو ابنة الأخت، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ أيضا يشير إلى أقوال ثلاثة نظير الأقوال التي تقدمت سابقا. أما القول الأول، خلنا نقرأ ونبين في العبارة يعني أسرع، هكذا يقول: ثم إن تقدم عقد العمة والخالة، هذا انتهينا من العبارة، وإن تقدم عقد بنت الأخ أو والأخت، هاي الحالة الأولى، وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع. يقول
بالحال قبل العقد.
نعم،
يعني علمت بالحال
قبل أن تتزوج، قبل العقد، يعني حين صدور النشوء العقدي منها مع زوجها كانت تعلم بأنه متلبس بالزواج بابنة الأخ أو ابنة الأخت. وإلا في حالة الجهل فهنا أقوال ثلاثة. القول الأول: ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، يعني نقول هكذا، نقول العقد الأول لازم لكن العقد الثاني يكون عقدا متزلزلا، الذي جعلنا ثاني من جعلنا أول، فيكون العقد الثاني عقد فضول لأنه باطل مرة صحيح، لكن صحته الفعلية واللزوم متوقف على رضا العمة والخالة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه نقول لا يصح لك أيها الزوج أن تجمع بين العمة والخالة وبين بنت الأخ وابنة الأخت مطلقة، ما يجوز لك الجمع بينهما، سواء كانت العمة أو مبتدئا وأردت أن تدخل إليها بنت الأخ وبنت الأخت كما في الحالة الثانية الأولى، أو كانت العمة أو الخالة طارئة، لا يصح لك أن تجمع بينهما ولا سلطنة لك على الجمع بينهما، فالجمع بينهما على كل حال وفي جميع الصور متوقف على إذن العمة والخالة، سواء كانت العمة والخالة هي الأول أو هي الطارئة. فحينئذ إذا تزوجت وهي لا تعلم فقد جمعت، ولا سلطنة لك على الجمع بين العمة وابنتها والخالة وابنة بين العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت، فحينئذ لزوم العقد متوقف على إذن من له الحق، ومن له الحق من؟ العمة والخالة، كونها طارئة لا يضر بالمطلب، فنطبق قواعد القوانين ماذا؟ عقد الفضولي. هذا القول الأول وهذا دليله. يقول: ففي تخييرهما، تخيير العمة والخالة في فسخ عقد أنفسهما، ليش مخيرة في الفسخ؟ لأنه متزلزل، العقد الثاني متزلزل.
ما صار من هذا أن كل عقد سيكون حينئذ متزلزلا، كل عقد مكان كل واحد العمة والخالة،
لا بيتزوج العمة والخالة،
لا
إذا أدخل، إذا دخل
حال قبل أن يتزوج،
مو قبل أن يتزوج، إذا دخل بثه والآن متزوج بنة الأخ وبنة الأخ، العقد لازم طبيعي ماكو إشكال الآن، وإذا تزوج بأي ثانية ما في إشكال، زوجة الثالثة ما في إشكال، زوجة الرابعة ما في إشكال. خب الآن أراد أن يتزوج، من هي الثانية؟ الثانية هي العمة أو الخالة. إذا تزوج العمة والخالة حال كونها جاهلة هذا العقد الثاني يكون متزلزل.
العقد الثاني مو
لا، العقد الثاني مو العقد الأول، عقدهما. يقول: وفي وإلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، يعني عقد الطارئ يعني العمة والخالة له الثاني، وبينا أنه من باب عقد الفضولي، أو لا، أو تخييرهما فيه وفي عقد السابقة اللي هو القول الثالث، هناك جعلنا هنا قول ثاني. كيف نقول هذا العقد قبل أن تتزوج بالعمة والخالة كان عقدك مع بنت الأخ أو بنة الأخت لازم، لكن عندما تزوجت بالعمة والخالة انقلب الاثنين إلى متزلزل. ليش اثنين متزلزل؟ له نفس القول الثالث في تلك المسألة، لأنه لا يصح لك الجمع بينهما، والجمع بينهما متوقف على إذن من؟ العمة أو الخالة. فالعمة والخالة إما أن تفسخ عقدها أو تفسخ عقد من؟ عقد سابقتها، فيكون العقد الأول والثاني كلاهما متزلزل، لأن الإشكال في الجمع بينهما. فالجمع بينهما متوقف على سلطنة من؟ سلطنة، وعلى إذن من؟ وعلى إذن ورضا العمة أو الخالة. وحيث أنك قد أدخلتها فلا وجه لكون العقد الأول لازم ينقلب إلى متزلزل، لأنه لا يصح لك الجمع، فيكون كلاهما متزلزل. فهما مخيران، إما أن يفسخ عقدهما أو عقد من؟ عقد العمة أو عقد الساب، بنت الأخ أو بنت الأخت. خب، وليس هذا، ليش ما يصح القول الأول هذا يعني الدعي؟ يقول أنتم فرضتم في القول الأول أن الفضولية من أي جهة؟ الفضولية في العقد الثاني فقط، قلتوا العقد الأول لازم والفضولية في العقد الثاني، وكأنكم تبنون على أن الرجل ليس له السلطنة على خصوص العقد الثاني، صحيح؟ نحن نقول لا، الرجل ليس له سلطنة على عنوان الجمع بين العمة والخالة وابنتي وابنة الأخ وابنة الأخت. فما هو مورد عدم السلطنة؟ مو العقد الثاني، عنوان الجمع. والجمع حيث أنه لا سلطنة، كيف يرتفع الجمع؟ بارتفاع أحدهما، إما أن يرتفع العقد الأول أو يرتفع العقد الثاني. فكون الأول لازم والثاني ماذا والثاني متزلزل، لا وجه لا وجه له، فهي مخيرة في عقد واحد منهما. يقول أو تخييرها فيه وفي عقد السابقة، فكلاهما متزلزل، أو بطلان عقدهما، اللي هو القول الأول في المسألة السابقة، تذكرون قد يقال أنه الشرط الرضا العمة والخالة شرط في صحة العقد، وإذا كان شرط في صحة العقد والمشروط عدم عند انعدام شرطه، فحيث أنه لم يتحقق الشرط فيبطل المشروط، خصوصا كما أشرنا سابقا أن هناك نهي عن النكاح بدون الإذن، والنهي عن النكاح بدون الرضا ظاهر في الفساد، فهنا فساد، فلا معنى للبحث أن الرضا والإجازة اللاحقة تؤثر أو لا تؤثر، لا يوجد شيء لكي تلحقه الرضا، ثبت العرش ثم النقش، إذا كان العقد حرام يعني باطل، يعني عدم يعني باطل من رأس، يعني ما صار شيء، كأنه هواء في الماذا، كأنه لم يصدر شيء، كأن كلام في الهواء الطلق، خب يجي الرضا، الرضا يجي على وش؟ ما في شيء عشان يجي له الرضا، لا يوجد شيء لكي يلحقه الرضا. يقول وجوه، يقول أعدلها وأصحها مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة ونفس النكتة، جريان الفضولية، وإذا جرت الفضولية حينئذ نقول بأنه الصحيح أنها مخيرة والمتزلزل هو العقد الثاني. في هذا رأي الشهيد الثاني، وهذا خلاف المشهور، المشهور بين العلماء أن محل هذه المسألة وشرطية الرضا إنما إذا كانت كما يظهر من الروايات، إذا كانت هو متزوج بالعمة والخالة وأراد أن يدخل على العمة والخالة، مو إذا متزوج ببنت الأخ وبنت الأخت وأراد أن يدخل العمة والخالة، راضت العمة والخالة أو لم ترضى، الروايات بل في بعض الروايات صريحة أنه يجوز له أن يتزوج والعقد يكون لا لازم، ولهذا المشهور قالوا أنه العقد يكون لازما علمت العمة والخالة أو لم تعلم، ولا يقول بهذا التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني. يقول وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ وجهان، مسألة جديدة. يقول البحث الذي تقدم ناظر إلى الجمع بينهما في العقد النكاح إيجاب قبول عقد، فقلنا أن الجمع بينهما بالبحث السابق متوقف في الجملة على رضا العمة والخالة. الآن لا، هذا الشخص أراد أن يجمع بينهما في فراش واحد بلحاظ ملك اليمين، يعني شخص تملك العمة والخالة فوطأها مثلا بوطء اليمين، فثبت له الحق بالوطء ببركة ملك اليمين، هل يصح أن يطأ وماذا وأن يملك هو الوطء أو ملك اليمين؟ أعم، فهل يصح له أن يطأ أو يتملك بنت الأخ وبنت الأخت ماذا بدون إذن العمة والخالة أو لا؟ فهل المسألة التي تقنها ناظرة فقط إلى عقد النكاح لا يصح الجمع بينهما، أو ناظرة إلى الأعام لا يصح لك الجنب بينهما مطلقا بحيث تثبت لك السلطنة على الوضع سواء كان بالملك أو بعقد النكاح. يقول هناك وجهان في المسألة. وجه ماذا؟ وجه عدم الإلحاق أن ظاهر النصوص كما هو واضح للمتتبع وموجودة ناظر إلى عقد النكاح وليس ناظرا إلى ماذا؟ وليس ناظرا إلى الوط مطلق الوط بل عقد النكاح. هذا وجه. أما وجه الإلحاق دعوى أنه لا نرى خصوصية لعقد النكاح بما هو عقد إذ مناسبات الحكم والموضوع. لماذا الشارع حرم يعني ما حرم الدخال على العمة والخالة على العمة والخالة ليس إلا من باب الاحترام والتعظيم وماذا وماذا مراعاة جانب ماذا العمة والخالة. فالشارع لما كان مراعيا للجانب الشعوري للعمة والخالة حرم النكاح فالنكاح من باب المثال. فكأن الشيء يقول مطلق الجمع بينهما تحت فراش واحد وتحت سلطنة واحدة غير مرضية عندي. وبالتالي إذا قلنا بأنه فهمنا من أن هنا من باب المثال بمناسبات الحكم والموضوع ويحتاج إلى شمة فقهاء قوي جدا من الدرجة الكبيرة حاسة السادسة فنثبت التعميم وإلا فلا. ولهذا يقول وهل يلحق الجمع بينه بين العمة والخالة وبنت الأخت والأخ بالوطء في ملك اليمين فيحرم الجمع بينهما في ملك اليمين بذلك وش يعني بذلك يعني بالعقد فهل يلحق الجمع بالعقد وجهان. يقول بلي وكذا لو ملك أحدهما وعقد على الأخرى لو صار تلفيق هو متزوج بالعمة والخالة أراد أن يشتري بنت هو متزوج بالعمة والخالة وأراد أن يشتري بنت الأخ أو بنت الأخت فيجمع بينهما أحدهما بالعقد وأخرى وين؟ وأخرى عن طريق عن طريق ملك اليمين فيجمع بينهما ويثبت له الوضع. هل يصح؟ أيضا وجهان نفس الشيء الوجهان نفس الوجهان. هل المدار على عنوان عقد النكاح بما هو عقد موضوعية فيصح. إذا كان ليس المدار على عقد النكاح بما هو موضوعي إنما هو مثال لأن المناط في الحكم هو الاحترام وهو مراعاة شأن ماذا وشعور العمة والخالة فحينئذ لا فرق واضح يصح التلفيق. يقول وكذا يعني وجهان لو ملك أحداهما وعقد على الأخرى. يقول ويمكن شمول العبارة المصنف لاتحاد الحكم في الجميع. شوف ماذا عبر المصنف. المصنف عبر بتعبير قابل للانطباق على الكم احتمال كم صورة ذكرنا الآن ثلاث. عبارة المصنف الشهيد الأول قابل للانطباق على الصور الثلاث. شلون خنقنا العبارة. يقول والعمة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو اختها برضاء العمة والخالة. فالشهيد الثاني ما قال شيء أو ما قال يجمع بينهما بشرط أن يكون هذه المسألة في باب العقد النكاح أو ملك اليمين أو كذا. يجمع مطلق الجمع من هي عنه مطلق الجمع بين العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت منهي عنه فيش في الشريعة. فإذا كان مطلق الجمع هاي مطلق الجمع قابل للانطباق على الصور الثلاث. هذا تمام الكلام في مسألة العمة والخالة. يقال مسألة جديدة. يقول وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة. هاي قاعدة عندهم قاعدة بعضهم حتى يكتبها في القواعد الفقهية أنه الوطء سواء كان بالزنا أو كان بوطء الشبهة السابق على العقد بمثابة المصاهرة. وش معنى هذه القاعدة؟ نقول إذا وطأ شخص امرأة بالزنا أو بوطء الشبهة فهذه هذه الموطوءة بمثابة زوجته بمثابة زوجته فما يحرم على الشخص بسبب المصاهرة وبسبب العقد الصحيح يحرم على الشخص بسبب الزنا ووطء الشبهة. كيف؟ ذكرنا مثلا في باب المصاهرة أن الشخص يحرم عليه أن يتزوج بمن؟ بزوجة أبيه ويحرم عليه أن يتزوج بزوجة ابنه ونازلا. هنا أيضا الشخص إذا وطأ امرأة بالزنا أو وطء الشبهة خب هذه الموطوءة الذي وطأ هذا الرجل لا يصح لأبي الواطئ أن يتزوج هذه المرأة الموطوءة، لأنها بمثابة زوجة ابنه، كأن في باب المصاهرة. وكذلك الأب، لو واحد وطأ، كذلك الأب، واضح، لا يصح له أن يتزوج، فلا الابن يصح له أن يتزوج لأنها موطوءة أبيه، ولا الأب يصح له أن يتزوج لأنها كأن موطوءة ابنه. فكما أنه في باب المصاهرة يحرم على الشخص أن يتزوج بزوجة أبيه وبزوجة ابنه، هنا أيضا نقول يحرم على أن يتزوج بموطوءة أبيه أو موطوءة ابنه. ملتفت المطلب؟ فكأنه حكم حكم المصاهرة، وهذا الحكم ثابت في الزنا ووطء الشبهة السابق على العقد، لا اللاحق بالعقد. كيف لا اللاحق بالعقد؟ لو كان شخص تزوج بامرأة، جاء والعياذ بالله ولده ووطأ هذه المرأة بالزنا أو وطء الشبهة، هل تحرم على الأب أو لا تحرم على الأب؟ هذا الوطء اللاحق، هل يحرم على الأب فيقول هذه موطوءة ابني وموطوءة ابني بمثابة زوجة ابني وزوجة ابني حرام؟ نقول لا، نقول لا تحرم عليه. إذن إنما نقول الزنا ووطء الشبهة بحكم المصاهرة إذا كان قبل العقد، أما إذا كان طارئ على العقد فالحرام لا يفسد الحلال كما في الروايات، الحرام لا يفسد الحلال. إذا كان زنا لاحق، الزنا اللاحق الحرام لا يبطل العقد السابق. وهي قاعدة في الأبحاث المفصلة، هي وقعت كلام، ما معنى أن الحلال ماذا الحرام لا الحرام ماذا لا يحرم الحلال؟ الحرام لا يحرم الحلال كما في تعبيرات الروايات.
في وطء الشبهة شيخنا،
في
وطء الشبهة وطء الشبهة وأراد أن يتزوج
أختها
فلا بد أن
ينتظر
لك
عدتها. نعم.
أو في وطء الزنا
يرى أنه غير محتمل
فلا
يجوز بل يجوز لأنه ما يقول وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، كأنه من زوجته، كأن زوجته، فتحرم الموطوءة بهما، يعني بهما يعني بالزنا ووطء الشبهة، على أبيه وابنه، لأنه كأنه الأب ماذا يقول؟ الأب موطوءة يعني زوجة ابني، والابن ماذا يقول؟ زوجة أبي، وزوجة أبي وزوجة أمي حرام، فهنا أيضا حرام. يقول أيضا، يقول فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه وعليه، نفس الواط يقول الحمد لله أنا ما صار عليه شيء، كله على أبوي ولدي، واضح؟ نقول لا، أنت علي ظن، لا يصح لك أن تتزوج بأم الموطوءة ولا بابنة الموطوءة، لأنها كأنها أم زوجتك أو بنت زوجتك، وبنت زوجتك الموطوءة بها، فلا يصح لك الزواج بها. بلي بلي، نفس كما تقدم حكم المصاهرة. يقول وعليه، يعني على الواطئ، أمها، أم من؟ أم الموطوءة، وبنت، وبنتها، يعني بنت كان بنت زوجتها، كان تصير بنت زوجتها الموطوءة، ما يجوز، حرام، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة. ما بنجيب لك كلهم مرة ثانية نعيد لك أحكام المصاهرة كامل فعن تعبكم، فإلى غير ذلك من أحكام المصاهرة. يقول ولو، لماذا قلت السابق ده؟ يقول ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة، يعني لا فرق بين كونها ماذا بالملك، يعني يصح لك الوطء بالملك أو بالعقد، هذا الزنا ووطء الشبهة اللاحق لا يبطل السابق. خب يقول ولو تأخر الوطء فيهما، يعني شو فيهما؟ يعني الشبهة والزنا، عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة. يقول هذا هو الأصح فيهما، في ماذا؟ في تقدم الزنا ووطء الشبهة وتأخره، هذا الصحيح، وهو التفصيل بين التقدم والتأخر، ولم نفرق في التقدم بين كون زنا أو وط شبهة، ولم نفرق في التأخر بين كونه زنا ووط شبهة، ولم نفرق في التأخر بين كون هذا ملك أو عقد، هذا هو الصحيح فيهما. خب ليش الصحيح في بهما؟ هناك في قبال هذا القول ثلاثة أقوال في المسألة. هذا هو الأصح فيهما. أنا قلت هذا صحيح للي، خب أصح يراد منها الصحيح. خب على أي حال، هنا أقوال ثلاثة في المسألة نشير إليها. القول الأول ذكره في المسالك. القول الأول ما نسب إلى الإسكافي وابن جنيد اللي هو ابن جنيد ومال إليه أيضا صاحب الحدائق، وهو أن الزنا إذا كان بعد العقد، الزنا إذا كان بعد العقد وقبل الدخول فينشر الحرمة أيضا، بالإضافة إلى ما تقدم، إذا كان عندنا زنا بعد العقد وقبل الدخول فإنه ينشر الحرمة. خب.
خصوص الزنا
فقط. أنا الآن كتاب هني الروايات. نعم. تمسك بذلك بروايتين. هذا خلاف ما تقدم، لأن قلنا أنه تقدم أن الزنا اللاحق هل يبطل أو لا يبطل؟ لا ينشر الحرمة. هو يقول لا، ما تقدم صحيح، لكن أضيف لكم بعض شيء زايد. ما هو؟ أنه لو زنى بامرأة بعد العقد وقبل الدخول فإنه ينشر الحرمة، فهو في حكم المصاهرة. تمسك إلى ذلك بدليلين. الدليل الأول خبر الكناني وموثق أم عمار، هكذا. هكذا جاء في الرواية. خب وين الرواية مولانا؟ نعم، شوف يقول هكذا الرواية: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا. شوف فجر يعني زنا، يعني هاي الرواية نظرة إلى الزنا. يقول: وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، قبل الفجور، قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه. وضحت الدلالة. فإذا تزوج قبل أن يفجر ففجر قبل الدخول فقد بطل تزويجه. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله عليه السلام: لا يفسد الحرام الحلال. يقول إن كان هكذا، واضح الرواية إذن صالحة لكلام كلام من؟
بس
فيها تفصيل بالدخول أو بعد الدخول. بلى، هذا هي دعوة أنه إذا تزوج بامرأة كان فاجر بها فنفصل. كيف تقول أن الزنا اللاحق لا يبطل مطلقة؟ أقول لا، إذا كان زاني حتى بعد العقد وقبل الدخول فإنه ينشر الحرمة. كذلك أيضا موثق عمار: في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابنة ابنه قبل أن يطئها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها. يعني إذا تزوجها فوطأها بعد ذلك جاء وداك فجربها ما يصير أثر. الله يقول: إنما ذلك، يعني أيه ذلك؟ يعني لا يجوز إنما يجوز لأبي أن يتزوجها إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد. وكذا الجارية. إذن روايتان واضحتان الدلالة على مدعى من؟ على مدعى كلام الإسكافي وقبله من صاحب الحدائق. لكن هذه الروايتين وإن كانت واضحة الدلالة والسند تام، إلا أنه معرض عنها من قبل الأصحاب، فلم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ابن جنيد، وبعد ذلك مال إليه صاحب الحدائق. والرواية إذا عرض عنها المشهور تسقط عن الحجية. خب هذا قول. نعم، لأنه مو بقص فقط هذا إعراض المشهور، يعني تسالم الإعراض من قبل المتقدمين يكشف عن عدم حقانية المضمون، كما أن تسالمهم على العمل يكشف عن حقانية المضمون. عدم تسالمهم على العمل إعراض المشهور، عدم التسالم، لأن الإعراض على الإعراض بلحاظ ممكن السند، هذا إعراض دلالي أقوى، يعني إعراض دلالي من جهة التسالم بعد، يعني تسالم جميع الأصحاب مو مدركي، ما في واضح، لأن الرواية فيها مقتضي للعمل، تامة السند، تامة الدلالة. وكلما كانت الرواية فيها مقتضي للعمل سندا ودلالتان كانت أكثر مدعاة للعمل، والحال أنهم لم يعملوا بها، فهذا يوجب وهنا لها، كما يقولون: كل ما زالت الرواية قوة ومع ذلك لم يعملوا بها زادها وهنا. واضح. بخلاف لو كانت الرواية ضعيفة السند نقول: لعل لأجل المبناهم في الرواية لم يعملوا بها، فنحن نناقشهم في المبنى، لكن الرواية تامة السند، واضحة الدلالة وكذا صريحة. خب هذا القول الأول في قبال هذا القول. القول الثاني أن الزنا السابق على العقد لا ينشر الحرمة أصلا، الزنا لا ينشر الحرمة، فكيف تقول أن الزنا السابق والواط ينشر الحرمة؟ فمطلقا الزنا السابق لا ينشر الحرمة. هذا القول ذهب إليه المفيد والمرتضى والعلامة، خب ما عدا استثناء حالة واحدة لأجل النص، وهي محل اتفاق عند العلماء، لو زنى بالعمة والخالة والعياذ بالله فإنه يحرم عليه ابنة ماذا؟ ابنة العمة وابنة الخالة. واضح هذا في حالة واحدة، يعني إذا زنى بالعمة والخالة قبل العقد فيحرم عليه أن يتزوج بابنة عمته وابنة خالته. هذه رواية تامة صحيحة وتامة السند، صحيحة زرارة. يقول في رجل زنى بأم، لا مو هذه، في رواية في العمة والخالة، فيها يعني أمس أنا في كتاب كان في هناك قارنة بأم امرأته، لا هذه الرواية تزوج بجارية ففجر بأمها، في رواية واضحة ممكن ما نقلها هنا، صريحة وتامة الدلالة وتامة السند أيضا، أنه إذا تزوج بالعمة إذا بالعمة أو الخالة فإنه لا إشكال في أنه لا يصح له ذلك. نعم هذه الرواية. يقول سأل رجل، صحيحة محمد بن مسلم، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، ليش قال وأنا جالس في الرواية؟ عشان ما يقول هذه مرسلة، هي رجل منه ده الرجل، أنا جالس أنا سامع، الرجل ما معروف مهم ثقة لمثقة، أنا جالس وسمعت الرواية، واضح؟ فلا يضر عدم سأل رجل، هذا الرجل ما نعرفه. يقول عن رجل والعياذ بالله نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها، التوبة تفيد؟ قال لا، قلت إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، يعني ما وصل إلى مرحلة ماذا؟ إفضاء. ناله يقول ما وصل إلى مرحلة الإفضاء، يعني لم يدخل بها. يقول إنما كان شيء دون شيء، يعني ما وصل لك الدرجة أنه أفضى. قال فقال عليه السلام لا يصدق ولا كرامة. أقول ناله، كيف يقول أنه دون شيء دون شيء؟ أقر على نفسي أنه ناله، ثم يعني كأنه ينبي يزوج حبها الظاهر، فيقول شو أنا نلت من خالي؟ يقول لا، بعد ما يقول فإذا أنت أقررت نفسك بأنه قد نلت منها، يعني ماذا؟ أقررت بالواط، أقررت بأنه قد تحقق الدخول. رواية أخرى سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع يتزوج ابنته، ظهر أن الواقعة واحدة، يعني بعيد أنه واقعتين. قال لا، قال إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون ذلك، فقد كذب. واضح؟ شوف الروايتان واردتان في وين؟ في الخالة
قبل العقد.
نعم كلمة قبل العقد، لا مو مطلق، لا لا هذه مسألة سابقة،
لا
لا عن عمه والخالة، أنه هاي الرواية جبناها لأنه قلنا أن الزنا السابق ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة مطلقا إلا في العمة والخالة، إذا زنى والعياذ بالله شخص بعمته أو خالته لا يصح له أن يتزوج بنة العمة وابنة الخالة. وبالقول الثالث في المسألة وطئ الشبهة كالعقد الصحيح ينشر الحرمة مطلقا، وطئ الشبهة كالعقد الصحيح ينشر الحرمة مطلقا قبل العقد وبعد العقد، فلو واحد متزوج وجاء بمرأة وجاء الابن وطأها شبهة حرمت عليه، واضح مطلقا،
يعني حتى في الأخت مثلا لو وطأ أختها شبهة هذه في
العدة. نعم نعم في العدة إيه، نفس التفصيلات السابقة. هذا قول كم؟ ثالث. قول رابع أن وطئ الشبهة مطلقا لا ينشر الحرمة في قبالها، يعني شوف أقوال المسألة متشتتة، ليش؟ لأن الروايات مشكلة. إذن عندنا أربع أقوال في المسألة، ضف إليها قول الشهير صار قول خامس، صحيح؟ لا يعني أحد ذكرتنا أربعة أقوال والقول الشهير قول خامس. يقول الشهير ما ذكرته هو أصح الأقوال. ليش أصح الأقوال؟ مطلب طويل عريض المسالك ذاكرنا يقول مقتضى الجمع بين النصوص اللي هي كلها النصوص اللي أدت إلى هذا الخلاف إذا أسقطنا الضعيف وأسقطنا المعرض عند الأصحاب وعرف يجمع بين الروايات. عندنا روايات مطلقة تقول يحرم مطلقا سواء تقدم يعني يحرم مطلقا بالزنا أو وطئ الشبه تقدم العقد أو تأخر، وعندنا روايات أخرى أيضا مطلقة. مقتضى الجمع بين الروايات هي النتيجة النهائية، يحتاج لبحث مفصل، بس هذا النتيجة يقول مقتضى الجمع هو ما ذكرنا في الجامع، وهو أنه ماذا إذا كان قبل العقد فوطء الشبهة والزنا ينشر الحرمة، إذا كان بعد العقد لا ينشر الحرمة، ما العلاقة بالدخول وعدم الدخول عمه وخاله وكذا، كل الأقوال متعمة. يقول وبه بما ذكرناه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا. وش يعني منع مطلقا؟ يعني سواء تقدم الزنا وطئ الشبهة أو تأخر، وعلى عدمه مطلقا كذلك على مطلقا نجمع بما ذكرنا. مسألة جديدة، راجع المطلب في المسالك بحث مفصل. نعم. قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم. ما هو موضوع المسألة؟ أولا موضوع المسألة مسألة الأمة إذا ملكها شخص، فإذا شخص ملك الأمة فحينئذ ببركة الملك يحل له التصرفات، جميع التصرفات بالواط واللمس والتقبيل والنظر. فهنا ندعي هي الدعوة أن الشخص إذا ملك امرأة ونظر إليها نظرة هي محرمة على غيره ويجوز لنا ملكها، كما لو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى غير الوجه والكفين بشهوة أو بدون شهوة مطلقا، فإذا نظر إليها نظرة تحرم على غيره معله، أو لمسها لمسا تحرم على غيره لأن اللمس مطلقا حرام إلا في موارد الضرورة والحاجة وكذا، فإنه في هذه الحالة نقول بمجرد النظر وبمجرد اللمس المذكورين يحرم على من يحرم على الأب، أب هذا الممالك وابن هذا المالك، ماذا؟ أن يحرم عليه هذه المملكة الجارية. واضح من الدعاء؟ مجرد شخص ملك امرأة ما يحتاج إلى أن يطأها تكون موطوءة ابني وموطوءة أبي، لا، بالنظر واللمس الذي لا يحل إلا له لأنه مالك، بمجرد حصول ذلك نقول حينئذ تحرم بالحرمة المؤبدية، من؟ تحرم هذه المرأة على أم المالك وعلى ابن المالك، نعم، على أبي المالك وابن المالك. هناك قلنا بالوط، هناك قلنا بالنظر واللمس، واضح؟ فإذا في توسعة. هذا هو المعروف بين العلماء. الشهيد الأول يفصل، هذه نفس المسألة لكن يفصل، يقول ملموسة الابن ومنظورته تكره على تحصل بينها وبين الأب كراهة، فإذا نسبنا هذه المرأة إلى الأب فتكره له، لكن إذا نسبنا إلى الابن فتحرم عليه. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول هي في باب الإماء، ويظهر من الشهيد الثاني في عند عبارة هني إنها تشمل أيضا العقد، وهو ليس بصحيح. هي من العبارات ماذا المهمة، وإلا هذا المطلب في فقط الإماء ما يأتي هو ملك اليمين كما هو صريح آراء صريح كلام العلماء وكما هو صريح النصوص. قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته، أي ملموسة أي منظورة؟ يقول على وجه لا تحل لغير مالك الوط بعقد أو ملك. شوف واحد بعضهم يتوهم يقول هي بعقد أو ملك، مالك الوط بعقد أو ملك، هذه بعقد أو ملك يرجع إلى مالك الوط، فقد يتوهم أن المسألة تشمل أيضا عقد النكاح. شفت الإشكال الشبهة؟ نقول لا، نقول إني بعقد أو ملك لا تحل، يعني لا تحل لغير مالك الوط بعقد أو ملك، يعني مو إشارة إلى متى تحل، يعني النظر واللمس الذي لا يحل إلى مالك الوط. يا مالك الوط إذا كان مالكا للوط عن طريق عقل أو ملكين، مو أنه مسألتنا أنه ملموسة الأب ومنظورته تشمل أيضا عقد النكاح. هاي جاي ذاكر هاي عقد أو ملك بيقول لك أنه النظر متى يحل، واضح؟ هذا قيد إلى لا تحل، يعني لا تحل لغير مالك الوط بعقد أو ملكين، فتكره على الأب. يقول وبالعكس تحرم، يعني وهو منظورة الأب وملموسته تحرم على ابنه. واضح مسألة؟ لماذا أيها المصنف تقول ذلك؟ يقول أما الأول، أيه الأول؟ بالنسبة إلى الكراهة، بالنسبة إلى ملموسة الابن ومنظورته، فلأن فيه جمعا بين الأخبار. واضح الأخبار، أنا مراجع أنها ما فيها بحث دلالي، يعني بعد بجينا نكتة في آخر المطلب نشير إليها. عندنا طائفة من الأخبار، طائفة تحرم وطائفة تقول لا بأس، إذا جمعنا بينهما نحمل الحرمة على الكراهة كما هو واضح، ما في مطلب جديد. يقول أما الأول هي الكراهة، فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع، هي نقلها الترحيني مذكورة هنا في صفحة 299 ونقلها في المسالك وغيرها. يقول وبعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين مذكورة أيضا في نفس الصفحة في الأسفل، روايات صحيح واضحة الدلالة، ما يعني الوقت مقطع ما في بحث دلالي، فواضحة الدلالة في نفي البأس وواضحة الدلالة في وين؟ في إثبات التحريم، فتجمع بينهما بالكراهة. يقول وأما الثاني، ما هو الثاني؟ وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية، شوف بحثنا في الجارية المملوكة، ووضع يده عليها لا تحل لابنه. ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ أنه فيها مدلول مطابقي ومدلول يمكن أن يقال التزامي. المدلول المطابقي اللي همنا في محل البحث أنه إذا قام الشخص وأخذ وملك جارية ولمس إليها، وحيث أن اللمس محرم على غيره فتحرم على ابنه، فصح أن يقال بأنه ملموسة الأب ومنظورته تحرم على الابن. والرواية في الملموسة، لكن ما في فرق بين الملموسة والمنظورة. خب فلا تحل لابنه. خب بعضهم قد يقول، هي بحث ثاني الآن، نرجع للمسألة الأولى، لا تحل لابنه، لماذا ذكر فقط الابن؟ هذا الرجل عندنا ابن وعندنا أبله، الرواية تقول فلم تحل لابنه ولم يقل فلم تحل ابنه وأبيه، فقال فقط لم تحل لابنه، فقد يتمسك بالمفهوم في إثبات عدم الحلية، عدم الحرمة بالنسبة إلى الأب، فتكون نفس هذه الرواية دليل على أن ملموسة الابن ومنظورته ليس ماذا؟ ليس بمحرم، بل أنه ماذا؟ فيه نفي للبأس، بغض النظر عن الكراهة أو عدمه. هذا يسمونه مفهوم ماذا؟ هذا مفهوم اللقب. فلا يحرم لابنه. من ذكر الابن نستنتج أنه غير الابن حرام، هاي يسمى مفهوم اللقب لا مفهوم الوصف. وراجعوا البحث الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب، ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب أضعف المفاهيم، مو من أضعف، أضعف المفاهيم، أضعف مفهوم اللقب أضعف المفاهيم. يقول ومفهومها الحل لأبي، فإن عمل بالمفهوم بل ثبتت الحلية، فنستفي الحكم المطابقة وحكم بالالتزام. يقول وإلا إذا ما عملنا بماذا؟ وإلا لم نعمل بالمفهوم. يقول فبدلالة الأصل، يا أصل الأصل هو الإباحة، لأن الرواية غاية ما أثبتت الحرمة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ملموسة الأب ومنظورته فتحرم على الابن، أما بالنسبة إلى أبيه فلم تذكر الرواية ذلك، فحينئذ نقول الأصل هو الإباحة، واضح؟ وإلا يعني إذا ما عملنا بالمفهوم فالحل لأبيه بالأصل، ولما سبق من الروايات لأيه موثقة من؟ علي بن يقطين. إذن كم دليل على إثبات عدم الحرمة بالنسبة إلى ملموسة الابن ومنظورته؟ ثلاثة، إما مفهوم هذه الرواية، دليل الثاني رواية علي بن يقطين، دليل اللي هو موثق علي بن يقطين، ودي الأصل العملي. إذا ما قبلت بالروايات كذا نتصل نوبة إلى الأصل العملي. يقول وفيه نظرون. أي النظر؟ فيه نظر بكرة نشير تفصيل الماتن فيه نظر. أصل التفصيل الذي ذكره الماتن فيه نظر يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.